ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة أخبار الظهيرة لليوم الاثنين 4 من شهر 11 سنة 2024. عناوين الأخبار: قتلى وجرحى في اشتباكات بين قوات الاحتياط وشرطة الجمارك في النهود وتجدد الاشتباكات والقصف المدفعي في الفاشر. جسر جوي يحمل مساعدات من جوبا إلى جنوب كردفان ومقتل نازح برصاص مسلحين مجهولين بوسط دارفور. البرهان يعفي 4 وزراء ويكلف آخرين، وانطلاق امتحانات المرحلة الابتدائية والمتوسطة بولاية جنوب دارفور. 4 وفيات وأكثر من 150 إصابة بالكوليرا وسط النازحين في حلفة جديدة، وارتفاع عدد النازحين إلى 400,000. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان إنهاء تكليف وزراء الخارجية والإعلام والأوقاف والتجارة وتكليف 4 آخرين، ونصت القرارات على تعيين علي يوسف وزيرا للخارجية، والصحفي خالد العيسر وزيرا للإعلام، وعمر بانفير وزيرا للتجارة، وعمر بخيت وزيرا للأوقاف. وأبدى مواطنين من شرق السودان في حديث لراديو دبنجا ارتياحهم لتكليف 2 من الوزراء من شرق السودان لأول مرة منذ انقلاب 25 أكتوبر، وهما عمر بانفير وعمر بخيت مطالبين بتعيين عضو من شرق السودان بمجلس السيادة. كشف مواطنون من الفاشر لراديو دبنجا عن اشتباكات في الاتجاه الشرقي للفاشر منذ فجر اليوم الاثنين، فيما شن الجيش قصفا بالمدفعية الثقيلة على شرق المدينة. وكشف مواطنون من الفاشر أن الطيران أجرى عمليات إسقاط جوي للقوات المسلحة مساء أمس، ونبه مواطنون إلى قصف قوات الدعم السريع بالمدفعية لمقر الفرقة السادسة في الفاشر أمس الأحد بجانب شمال وجنوب ووسط. كما نفذ الطيران الحربي غارات جوية على المحور الشرقي والجنوبي بالمدينة. وفي ولاية وسط دارفور قتل النازح أحمد إبراهيم خميس 20 سنة ظهر الأحد في الطريق بين ديليج وغارسيلا بولاية وسط دارفور برصاص 2 من المسلحين. قتل 3 أشخاص على الأقل وأصيب آخرون في اشتباكات بين شرطة الجمارك وقوات الاحتياط والمستنفرين في النهود بغربي كردفان يوم الأحد. وقال مواطنون من النهود لراديو دبنجا أن الاشتباكات وقعت أمام مقر النيابة بسبب امتناع أحد عناصر قوات الاحتياط تسليم عربة تتبع لشرطة الجمارك. وأوضحوا أن الاشتباكات تسببت في حالة من الرعب والهلع وأدت لإغلاق السوق. وقال حمد الصافي قائد قوات الاحتياط في تسجيل صوتي، قال أن قوات الجمارك شنت هجوما على مقر قوات الاحتياط مما أدى لمقتل 2 من القادة وإصابة 3 من قادة الكتائب وآخرين، كما قتل أحد ضباط الشرطة. وأضاف حمد الصافي في هذا الخصوص:
استشهد أخونا الغايد حمد أحمد فارس، وده غايد كتيبة، وأيضا استشهد أخونا الغايد محمد أحمد مخيرس، هو غايد كتيبة الأسود الحرة البحير، وأصيب من الجرحى الغايد عاطف إسماعيل الفليو، وأصيب أيضا الغايد وهيب محمد حامد، أيضا الغايد عبد الغني موسى آدم، ويستشهد أيضا من قوات الشرطة أحد ضباط الشرطة.
كشفت وزارة الخارجية عن انطلاق الجسر الجوي من جوبا إلى مدينة كادوغلي لنقل المساعدات الإنسانية من المواد الغذائية والأدوية المنقذة للحياة، موضحة أن حجم هذه المساعدات يقدر بألف طن تنقل عبر 78 رحلة جوية. وقالت أن الجسر الجوي يأتي تنفيذا للاتفاق بين البرهان وسلفاكر في إطار جنوب كردفان لنقل المساعدات إلى مدينة كادوغلي ومنطقة جلوت. كشف مصدر طبي عن تسجيل 154 إصابة بالكوليرا وأربع وفيات وسط النازحين من شرق الجزيرة إلى حلفة الجديدة. وكشفت وزارة الصحة بولاية كسلة في تقرير عن تسجيل 86 إصابة جديدة بالكوليرا يومي الخميس والجمعة، ليرتفع تراكم الإصابات إلى 6869. كما سجلت الولاية 3 حالات وفاة، ليرتفع تراكم الوفيات إلى 205 حالة وفاة. وأشارت الوزارة إلى تسجيل 137 إصابة بحمى الضنك يومي الخميس والجمعة، ليرتفع تراكم الإصابات إلى 2597. كشف مؤتمر الجزيرة عن نزوح 400 قرية من أصل 515 قرية بشرق الجزيرة، وأشار في تقرير إلى أن عدد النازحين إلى ولايات كسلة والقضارف ونهر النيل والخرطوم ارتفع إلى أكثر من 400,000 شخص، واتهم قوات الدعم السريع بقتل 13 شخص في الهلالية بشرق الجزيرة، فيما نفت قوات الدعم السريع ذلك. انطلقت امتحانات المرحلة الابتدائية والمتوسطة اليوم الأحد بولاية جنوب دارفور بجلوس 2045 تلميذ وتلميذة في 7 محليات. وأعلن الأستاذ عيسى أبكر محمد الهادي مدير تعليم محلية رهيد البردي في مقابلة مع راديو دبنجا، أعلن انطلاق امتحانات المرحلة الابتدائية والمتوسطة بالمحلية، وذلك بجلوس عدد 92 تلميذ وتلميذة للمرحلة الابتدائية وعدد 79 تلميذ وتلميذة للمرحلة المتوسطة. وقال أنهم يواصلون السعي لفتح المدارس بوحدة طوال الإدارية ورهيد البردي هذا العام، حتى يستطيع كل التلاميذ والتلميذات الذهاب إلى المدارس لمواصلة العملية التعليمية. وأضاف: نشكر كل من ساعدنا على إنجاز هذا المشروع لتعليم أبنائنا في ظروف الحرب القاهرة، ونرسل رسالة لأخواننا في الخارج والآباء والمعلمين الذين ضحوا بأن تكون المدارس مفتوحة. وأضاف في هذا الخصوص:
في هذا اليوم 3/11/2024 تنطلق إن شاء الله امتحانات المرحلة الابتدائية والمرحلة المتوسطة. عدد الجالسين للمرحلة الابتدائية 92، وعدد الجالسين للمرحلة المتوسطة 79. نحن والله شاكرين لكل الإخوة الساعدونا في أننا ننجز هذا المشروع. نبذل جهدنا أنه المدارس في محلية رهيد البردي ووحدة الطوال ووحدة رهيد البردي كلها تفتح إن شاء الله، وعقدين العزم.
أكد المتحدث الرسمي باسم تنسيقية معسكرات اللاجئين والنازحين آدم رجال، أكد وصول نازحين جدد يوم الجمعة من الفاشر إلى مناطق طويلة، حيث وصل 374 أسرة، وروكي الرو 9 أسر، وغولو 12 أسرة، ومعسكر سورتنيه 5 أسر، ودربات 7 أسر، ومرتال 7 أسر، ويبلغ إجمالي عدد الأسر 408، أي حوالي 2040 شخص. وقال رجال لراديو دبنجا أن النازحين الذين وصلوا إلى هذه المناطق يعيشون ظروفا إنسانية صعبة للغاية، ويحتاجون إلى ضروريات الحياة من الغذاء والدواء والمأوى وإلى غير ذلك. في ولاية الجزيرة أكدت تنسيقية لجان مقاومة الحصحصة مقتل 11 شخص في قرية الصقيعة شرق، وثمانية آخرين في قرية الفجع البشير شرقي الجزيرة، وإصابة آخرين. وقالت لجان المقاومة الحصحصة في منشور عبر صفحتها في فيسبوك اطلع عليه راديو دبنجا، قالت أن قوات الدعم السريع هاجمت قرية مصطفى خورشي بالحلويين يوم الخميس، وقامت بسرقة جميع سيارات المواطنين ومدخراتهم من أموال والذهب، ثم قامت بالاعتداء على المواطنين بالضرب، وقد أمهلت أهل القرية 24 ساعة لمغادرتها. أعلن حاكم إقليم دارفور مني أركوم الناوي أن سكان مناطق أنكا وبيري وأمراي وبرمزة في ولاية شمال دارفور يتعرضون لهجمات عنيفة من قبل قوات الدعم السريع، مشير إلى أن هذه الهجمات تحمل دوافع عرقية واضحة. وأكد مناوي في تقرير له عبر منصة إكس أن المنطقة شهدت انتهاكات جسيمة، حيث تم تدمير أكثر من 20 قرية بالإضافة إلى نهب الممتلكات الخاصة بالسكان. ووصف ما يدور بأنه سياسة الإبادة الجماعية تضاف لها عددا من الجرائم الكبرى التي ترتكبها هذه الميليشيات المدعومة من دولة تتمتع بعضوية الأمم المتحدة وامتيازاتها في إشارة لدولة الإمارات العربية. أعربت المملكة العربية السعودية عن قلقها البالغ عزاء استمرار القتال في السودان وتصاعد أعمال العنف التي طالت المدنيين من نساء وأطفال، واستنكرت حكومة المملكة في بيان صادر عن وزارة الخارجية تحصل عليه راديو دبنجا، استنكرت ما حدث مؤخرا في الجزء الشرقي من ولاية الجزيرة مما أسفر عن وقوع وفيات وإصابات في صفوف المدنيين، والذي قالت بأنه يعد انتهاكا للقانون الدولي ومبادئ حماية المدنيين. ودعت المملكة إلى الالتزام والوفاء بما تم الاتفاق عليه في إعلان جدة الموقع بتاريخ 11 من شهر 5 سنة 2023، وحثت الأطراف المتحاربة على وقف إطلاق النار وإنهاء الصراع وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين. وجددت المملكة موقفها الثابت في دعم واستقرار السودان والحفاظ على وحدة مؤسساته الشرعية وسيادته واستقلاله، مؤكدة أن الحل السياسي هو الطريق الوحيد لإنهاء الأزمة في السودان. دعت نقابة الصحفيين السودانيين طرفي النزاع إلى احترام القانون الدولي الذي يكفل حماية الصحفيين كمدنيين ويضمن أمنهم وسلامتهم أثناء أداء عملهم الإعلامي، فيما طالبت جهر المؤسسة الإقليمية والدولية بممارسة المزيد من الضغط على طرفي الصراع لاحترام التزاماتهما بالقانون الدولي الإنساني. وأصدرت نقابة الصحفيين السودانيين وصحفيين لحقوق الإنسان جهر بيانين منفصلين تحصل عليهم راديو دبنجا بمناسبة الذكرى العاشرة لليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين الذي يوافق يوم 2 من شهر 11. وقالت نقابة الصحفيين السودانيين ملتزمة بحماية وصون كرامة الصحفيين وحقوقهم الأساسية، وأدانت بشدة كافة أشكال العنف والترهيب التي تستهدف تكميم الأفواه وإسكات الحقيقة، وأكدت على رفضها القاطع لجرائم القتل والعنف ضد الصحفيين. نفذت لجنة طوارئ ولاية غرب دارفور مخيم علاجي للمتأثرين بالسيول والأمطار في عدد من أحياء مدينة الجنينة حاضرة ولاية غرب دارفور يوم السبت. وقال مقرر اللجنة على الدين بابكر قال لراديو دبنجا أن لجنة الطوارئ نفذت مخيم علاجي بمخيم حي الزهور بالتعاون مع مبادرة شارع الحوادث، وأضاف أن المخيم وجد إقبال كبير من المستفيدين، بلغ حوالي 150 مريض، مبين أن المخيم عمل به 2 من الأخصائيين الدكتور حامد سعد والدكتور محمد سعد وعدد كبير من الممرضين والصيادلة. وناشد المانحين بدعم مبادرة لجنة الطوارئ بولاية غرب دارفور حتى تستطيع تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لكل المرضى بالولاية التي لا زالت تعاني من آثار الحرب. وأضاف لراديو دبنجا
نفذنا اليوم السبت مخيم علاجي لأحياء الزهور والثورة بمدرسة المنارة الأساسية في حي الزهور. مخيم نظمته غرفة طوارئ جنينة بالتعاون مع مبادرة شارع الحوادث. المخيم بيستهدف الناس المتضررين من السيول والفيضانات. اشتغلنا قبل كده في الأسبوع الفات 3 أيام كانت في
الخبر الأخير في النشرة. أعلنت جمعية الهلال الأحمر السوداني عن تدشين المتابخ الجماعية بمعسكر زمزم بشمال دارفور. وقال هاشم إبراهيم سعيد المنسق الإعلامي للهلال الأحمر السوداني قال لراديو دبنجا أن الجمعية قامت بتوزيع مواد غذائية لدعم المطبخ الجماعي بمعسكر زمزم للنازحين بشمال دارفور. وأضاف أن جمعية الهلال الأحمر السوداني قامت بنصب 50 خيمة في منطقة الفاول لاستقبال النازحين وتوفير مطبخ لتقديم الغذاء، كما وزعت بولاية كسلة مواد غير غذائية بمحلية حلفة جديدة ونهر أطبرة ومحلية خشم القربة لعدد 500 أسرة من النازحين القادمين من شرق الجزيرة. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا. ننوه مستمعينا الكرام بأنه ابتداء من يوم الأحد 31 من شهر مارس الجاري راديو دبنجة حيجيكم على موجتين جديدات في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 صباحا وإلى غاية الساعة 7، والموجات هي الموجة 41 بزبزب مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزب مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام حيجيكم راديو دبنجة من الساعة 6:00 إلى غاية الساعة 8 على الموجات 16 بزبزبة مقدارها 17555، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550، والموجة 25 بزبزبة مقدارها 6050.
أهلا بكم مستمعين الأعزاء إلى هذا اللقاء على راديو دبنجة مع عمر عبد العزيز. عقد وزير المالية السوداني دكتور جبريل إبراهيم مؤتمرا صحفيا يوم الأحد، تناول فيه مطالبته لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لتسريع إجراءات التمويل المخصص للسودان للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد. وأوضح وزير المالية أن جملة المبلغ المخصص للتمويل تبلغ حوالي 300 مليون دولار. كما تطرق دكتور جبريل إلى عدد من النقاط الأخرى خلال المؤتمر، مثل أسباب انتعاش سوق العملات والدولار وخطط الحكومة لإعادة الإعمار بعد الحرب. لإلقاء الضوء على هذه النقاط اتصلت بالبروفيسور عبد العظيم المهل، الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بالجامعات السودانية، وسألته أولاً عن الدفعة التي يمكن أن يحققها مبلغ التمويل المخصص من صندوق النقد والبنك الدوليين للاقتصاد السوداني في ظل الظروف الراهنة.
طيب، أولا شكرا لكم وشكرا لمستمعيكم الأعزاء، وأنا عايز أقول حاجات أساسية. يعني أولا، صندوق النقد الدولي يفترض، والبنك الدولي، من المهام بتاعته الأساسية مساعدة الأعضاء، خاصة عندما الأعضاء يتعرضوا لبعض المشاكل وبعض الصعوبات وكده. ومن المفترض أنه يعني مش 300 مليون دولار دي يزيدوا ذاته صفرين، يعني 300 مليون دولار ذاته يعني رغم متواضع جدا. وكان من المفترض أنه التعويض يكون يعني بقدر التحدي يعني، لكن 300 مليون دولار أنا بفتكر أنها موقف يعني أول حاجة رغم متواضع جدا يعني، دي نقطة الأولى. النقطة الثانية أنا عايز أقول شنو، أنا عايز أقول أنه يا جماعة إحنا نختلف في أي حاجة بيناتنا، لكن لما يبقى الوطن يفترض الناس كلهم يكونوا يد واحدة. بمعنى شنو؟ بمعنى أنه إذا مثلا مشى جبريل إبراهيم وأدوا جبريل إبراهيم 3 مليون أو 3 مليار أو 10 مليار، هي ما لجبريل في جيبه وإنما للسودان. ولذلك ما بتوقع أنه جهة تانية تعمل أنه لا ما تدو السودان. ليه ما يدو؟ دي ما ممكن تجهيزاتها بأي حال من الأحوال. يا أخي إحنا متين نخلي الحاجات والرزائل والحاجات دي، إحنا نمشي على لقدام. احنا ما ممكن يخبز يعني بلدنا اتدمرت ونهبت وكلها مشت النيجر ومشت ما بعرف تشاد ومشت لدول الشتات دي كلها، وبعد كده احنا مستمرين يعني. فيبقى معنى ذلك شنو، انا بفتكر انه 300 مليون دولار نفسها يعني متواضعة جدا، وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي اللي هو بدون في الروشتات، وإحنا يعني ما غطس حجرنا ذاته إلا روشتات صندوق النقد الدولي دي، ودفعنا ليه وتبعنا ليه بعض التعويضات وتعويضات لأمريكا وتعويضات ليه، وبقينا يعني أكثر متقدمين على صندوق النقد الدولي. يعني إحنا لما حررنا مش حررنا الخبز بس، لا كمان عملنا عليه ضرائب ذاته كمان، وبالتالي بقى ما عندنا خصخصنا ما فيه الكفاية. لكن ما يعني صندوق النقد الدولي ما كافأنا أصلا، ما كافأنا وما أعطانا يعني على قدر التحديات والصعوبات اللي إحنا بي 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 بنواجهها. يعني أتمنى أنه فعلا الناس أولا يكونوا يد واحدة، يعني إذا حاجة بتهم السودان نكون يد واحدة، ما ناس يقولوا لا أدو السودان لا ما يدو، لا ده شغل بتاع أطفال صغار يا جماعة. إحنا يعني نبتعد عن الصغير دي ونخد في السودان ده في عيوننا، عندنا ناس بيموتوا بيجوع، عندنا ناس بيموتوا بعدم وجود الأدوية، عندنا ناس كده عندنا ناس كده. فيبقى معنا ذلك لابد أنه الناس فعلا يجتمعوا مع بعض، وإذا كانت أنا في رأيي 300 مليون دولار أصلا ولا نتسمى بها ذاته من الأساس، يعني لأنه مبلغ زهيد جدا وما بيحتاج ذاته أنه إحنا نسافر ونمشي ونجي ونعمل شنو ونحنس. ويدوك 300 مليون دولار نفسها بيدوك معاه شروط يعني ما أنزل الله بها من سلطان. يعني
نعم بروف عبد العظيم، في موضوع آخر برر وزير المالية ما وصفه بأسباب انتعاش سوق العملات والدولار بعمليات شراء الوقود وسداد أصحاب البواخر لرسوم عالية تصل إلى 60,000 دولار في اليوم. ما هي الإجراءات الاقتصادية التي يمكن أن تتخذ لوقف هذا الانتعاش في سوق العملات والدولار، وظلت مسألة الدولار وارتفاع سعره على الدوام هاجس للمالية وللدوائر الاقتصادية في السودان؟
طيب في رأيي الحلول كالآتي: أول حاجة رقم واحد إعلان أنه الورقة أم 1000 جنيه وأم 500 جنيه غير مبرئة للذمة، دي رقم واحد. يعني ما تغيير العملة، لا إعلان أنه الورقة أم 1000 جنيه والورقة أم 500 جنيه دي غير مبرئة لشنو؟ غير مبرئة للذمة، دي رقم واحد. رقم اثنين لما يجي طبعا ده بيتبع شنو؟ بيتبع فعلا تغيير للعملة، حيتم تغيير الورقة أم 1000 جنيه وتغيير الورقة أم 500 جنيه. وأي شخص يجي يغير الورقة دي يسأل عن مصادر الأموال بتاعته بغض النظر عن هو منه أو حزب شنو أو من وين أو كده، ماشي؟ ودي حقيقة ممكن ترجع لنا جزء كبير من الأموال التي نهبت. الأموال دي نهبت من البنوك، الأموال نهبت من المؤسسات، نهبت من الوزارات، نهبت من القطاع الخاص أو المواطنين. يعني أموال جنيه سوداني نهب، دولار نهب، وذهب نهب بأطنان من الذهب، ومليارات من الدولارات. فبقى شنو؟ بقى أنه لابد من شنو؟ لابد من تغيير العملة، وخاصة وأنه 80% من العملة أصلا أكثر من 80% خارج النطاق المصرفي، يعني خارج القطاع المصرفي، ودي بترجع العملة إلى القطاع المصرفي. وحتى أنت إذا عندك مليونيرات أو تليونيرات أو غيره بليونيرات، دي بتجيب المبالغ دي كلها للبنك المركزي، والبنك المركزي بعد ذاك ما حيعطيك المبلغ كله، لا حيعطي يعني حسب الاحتياج بتاعك. وبعد ما تثبت انه انت يعني كسبت الفلوس دي بطريقة مشروعة، دي رقم واحد. الحاجة الثانية في رأيي هي عودة المؤسسات الأساسية لحضن الحكومة. يعني هي كانت تمت خصخصتها يعني أغلبها، ودي خلت شنو؟ خلت حقيقة أنه الدولة في العراء يعني، وبقى ما عندها أي كنترول على الدولار وما عندها أي احتياطي من الدولار. المؤسسات دي اللي هي عبارة عن شنو؟ مؤسسة التعدين السودانية، مؤسسة الحبوب الزيتية، مؤسسة السكر السودانية، مؤسسة الثروة الحيوانية، مؤسسة الصمغ العربي، مؤسسة الأقطان وغيرها. تقريبا زي 10 مؤسسات. العشرة مؤسسات لا ترجع لحضن الدولة، أغلبها ساعة ما تم خصخصتها وبقت عبارة عن شركات. ولذلك العائد من الدولار زمان كان بيحصل شنو؟ في السابق كان العائد من هذه الأموال كلها بيعود لبنك السودان المركزي في شكل دولار. لكن أسعار الثروة الحيوانية مثلا أي زول بيسوى ما بيسوى بيمشي يصدر السمسم، أي زول بيسوى ما بيسوى بيصدر، حتى لو أجنبي ذاته عنده قروش دولار في السودان داير يطلع دولار من السودان بيمشي يشتري شنو، بيمشي يشتري سمسم ويصدر السمسم ويكسر سعر السمسم في السوق العالمية. السمسم السوداني كان يعني ثابت في السوق لأنه بيروى بالأمطار يعني، ولذلك بدوا يعني دين هم أساسا ما مصدرين، عايزين يطلعوا مستثمرين عايزين يطلعوا قروش للخارج، ولذلك يضربوا في السمسم في الثروة الحيوانية في القطن في كده في كده. لا، احتكار البيع والشراء للدولة مؤسسة بمؤسسات دي ماشي، المؤسسات دي هي التي تصدر وهي التي تشتري، يعني ما أجنبي يلقاه في سوق الخوي يشتري له في خراف، لا ما مسموح له، مؤسسة الثروة الحيوانية هي اللي بتشتري وهي اللي بتبيع، وبالتالي هي اللي بتحدد سعر الخروف السوداني. الخروف السوداني كان بيعتبر عبارة عن رولز رويس الأغنام في العالم، الآن الخروف السوداني بدأ يعني بقى ملطشة، بمعنى شنو؟ بمعنى ما عنده سعر ذاته وسعره متدني جدا، بسبب شنو؟ بسبب المنافسة وبسبب أنه الصادر غير الملتزم يجيبوا لنا، عشان خروف واحد برجعوا لنا باخرة كاملة فيها مئات الآلاف من الأغنام. يعني دي بتضمن تضمن شنو؟ العائد من ديل بيضمن لي أنه فعلا أنا يكون عندي عملة حرة تكفي لي الغمح ومشتقاته، تكفي لي الوقود ومشتقاته، وتكفي لي الأدوية، ودي الحاجات الأساسية المؤرغة شنو؟ المؤرغة الاقتصاد السوداني.
بروفيسور عبد العظيم، سؤال أخير، وزير المالية في المؤتمر الصحفي أيضا قال إنهم بيبذلوا قصارى جهدهم لتقديم تصور لإعادة الإعمار، وإنهم قدموا مقترحات للمؤسسات الدولية لإعادة الإعمار في السودان. بعض الاقتصاديين عندهم وجهة نظر إنه لا يمكن تقديم مقترحات أو البدء في وضع تصور إلا بعد أن تنتهي الحرب، لأنه التدمير ماشي والخسائر لا تزال مستمرة. فما رأيك، هل يمكن تقديم مقترحات لإعادة الإعمار قبل انتهاء الحرب، أم أن من الممكن البدء في هذا الأمر قبل انتهائها؟
أنا في رأيي أنه البدء في إعادة الإعمار من الآن، ولكن شنو؟ لابد أن نبدأ صح. نبدأ صح كيف؟ نبدأ عن طريق التخصصات المهنية، ما أي وزير ولا أي واحد يمشي ويقول أي كلام، لا، لابد من حاجة تكون متكاملة ماشي، وبالتالي لابد من يعني إعداد الدراسات المستفيضة، والدراسات دي يا جماعة بتحتاج لزمن يعني، فإحنا ما ننتظر لغاية الحرب ما تجيف حتى بعد ذاك نعد الدراسات، لا، نكون مستعدين لليوم التالي ماشي، مستعدين لليوم التالي، بمعنى أنه اليوم الحرب وقفت طوال، دي عبارة عن الدراسات بتاعتنا، ودراسات بتاعتنا متنوعة، فيها جزء في الزراعة، فيها جزء في الصناعة، فيها جزء في الخدمات، فيها جزء في الانفراستراكشر أو البنيات الأساسية، هي البنية التحتية أو الانفراستراكشر اللي هو البنية التحتية المعلوماتية ماشي، والحوسبة والحاجات دي بتكون دي كلها جاهزة، بما فيها بناء الإنسان نفسه ماشي، بناء الإنسان ذاته، بناء روح الإنسان الجديدة، وتصفية النفوس، والحاجات دي كلها بتكون كلها عندها برامج بتكون دائما متكاملة. هذه البرامج المتكاملة بتكون موضوعة بحيث أنه يعني تخدم الأهداف القومية، وتخدم جزء من الصعوبات، يعني تخدم جزء من الصعوبات اللي كانت شنو، اللي كانت بتواجه السودان قبل الحرب، يعني بمعنى أنه تذلل هذه الصعوبات، بمعنى شنو؟ بمعنى أنه مثلا عندنا 6 أقاليم، في كل إقليم أعمل لي مدينة صناعية زراعية، مدينة صناعية زراعية في كل إقليم، كل إقليم بيكون فيه المدينة الصناعية الزراعية دي، يلا يا جماعة على حسب عدد السكان أنتوا نعمل في المنطقة الفلانية أو الإقليم الفلاني نعمل فيه مشروع زراعي ب10 مليون فدان، ومعه مدينة صناعية فيها 5 مصانع، فيها 10 مصانع، فيها 20 مصنع حسب حاجة المنطقة نفسها. ماشي. المدينة الإقليم الثاني نعمل فيه مثلا بدل 10 مليون فدان ممكن 15 مليون فدان، ممكن 20 مليون، وهكذا. يعني شغل متكامل، ومعاه البنيات التحتية بتاعته اللي يعني بتخدم الاقتصاد السوداني، وقادرين بإذن الله أنه نتخطى كل الصعاب دي إذا الناس بس خدتوا الكورة واطة يعني، ولعبوا بهدوء، وبدل ما أنت تطرشق بالون جارك أنت حافظ على بالونتك، وخلي جارك يحافظ على بالونته، وأنت حتكسب وهو حيكسب. وإحنا هسه لما وقعت الحرب بالمناسبة اكتشفنا أنه أن إحنا كسودانيين كنا عايشين في نعيم وما جايبين خبر. لما مشينا البلاد المهجر ومشينا مناطق النزوح، يعني يا دوب حتى شعرنا بالوطن وقيمة الوطن وكده، وإحنا قاعدين نتجادل في أشياء يعني ما عندها قيمة ذاته، وبنصرف عليها وقت كبير جدا. الوقت ده لو إحنا صرفناه على الإنتاج والإنتاجية، وعملنا دراسات مستفيضة ودراسات قوية، إحنا نستطيع أن عن طريق هذه الدراسات نقنع المؤسسات الدولية الأخرى، خاصة أنه إحنا حقيقة لا قاعدين نستفيد من المؤسسات الدولية، لا قاعدين نستفيد من المؤسسات الإقليمية، لا قاعدين نستفيد من المؤسسات حتى الوطنية ولا الطوعية، ولا حتى في علاقتنا مع الأشقاء، ولا علاقتنا مع الأصدقاء، ولا قاعدين نستفيد من نظام البوت، ما قاعدين نستفيد من الأشياء دي كلها. بسبب شنو؟ بسبب انه احنا ما عندنا دراسات سوليد اللي هي علميه، ما في حاجه اسمها والله تميز لكده ولا تحيز لكده ولا كده. اذا قدرنا نعمل هذه الدراسات، نستطيع انه عن طريق هذه الدراسات في اقل من 3 سنين ممكن صادراتنا تصل الى 100 مليار دولار وبسهوله جدا وبدون أي عناء يعني.
شكرا لك بروف عبد العظيم المهل، الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد في الجامعات السودانية. والشكر لكم أيضا مستمعين الأعزاء على حسن المتابعة. كان معكم في هذا اللقاء عمر عبد العزيز، في أمان الله.
مستمعين راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وفيها نتناول تحركات المبعوث الأمريكي للسودان توم بريلو، وأولها التغريدة التي أطلقها وقال فيها أن 90% من المساعدات الإنسانية التي تصل إلى بورت السودان تتم إعاقتها من الوصول لمستحقيها، وقال أن مفوضية العون الإنساني بجانب السلطات هي التي تعيق وصول هذه المساعدات الإنسانية. هذا بجانب زيارته إلى كل من كينيا ويوغندا ومصر والسعودية التي أعلن عنها وبداها بكينيا. نستمع لحديث الأستاذ محمد الشابك الخبير في المجال الإنساني ليحدثنا حول تغريدة توم بريلو التي قال فيها أن مفوضية العون الإنساني تعيق وصول 90% من المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها. فنستمع لمحمد الشابك الخبير في المجال الإنساني.
في اعتقادي أن التغريدة التي قام بها المبعوث الأمريكي الخاص للسودان توم بريلو حول الوضع السوداني أو حول الوضع الإنساني في السودان، وحديثه عن أنه 10% فقط من المواد يسمح لها بالخروج من بور السودان والوصول إلى مستحقيها، 10% من المواد الغذائية والمواد الطبية، وأن مفوضية العون الإنساني ذكرها بالاسم تمنع 90% من المواد الإغاثية يتم إعاقتها وتأخيرها بجانب السلطات في بور السودان، إعاقتها من الوصول لمستحقيها. وذكر الفاشر وكادوغلي والخرطوم ونيالا. فاعتقادي أن التغريدة تأتي بسببين، أو بالدافع وراء التغريدة هو سببين. السبب الأول هو ازدياد الضغوط الإنسانية أو انهيار الوضع الإنساني في السودان، وازدياد الضغوط على المجتمع الدولي لتكثيف أو للاستجابة. طبعا في الفترة الأخيرة في الأسبوعين الماضيين يمكن الأحداث في شرق الجزيرة وتصعيد العنف في الفاشر أدى إلى حدوث موجات جديدة من النزوح. وطبعا هذا الأمر يعني يخلق حالة إنسانية، لأنه النزوح ماشي في ازدياد، يخلق حالة إنسانية متدهورة ومطالبات عديدة بالاستجابة، ويضع المجتمع الدولي والفاعلين السودانيين في موضوع الغازة في تحت الضغوط وتحت سهام الانتقاد. فالمبعوث الأمريكي يعزي أو يحاول تبرير أن واحدة من الأسباب هو إعاقة الوصول بواسطة السلطات في السودان. السبب الثاني أعتقد أن المبعوث الأمريكي أيضا يستبق انتهاء المهلة التي حددتها الحكومة لاستمرار المواد اللقاسية، أو لاستمرار فتح معبر أدري وانسياب المواد اللقاسية. طبعا كان أثناء مفاوضات جنيف وبالتحديد يوم 15 أغسطس الماضي أعلن الفريق برهان قائد قوات المسلحة السودانية أن الحكومة قد وافقت على فتح معبر أدري لدخول المساعدات الإنسانية لمدة 3 أشهر. هذه 3 أشهر تنتهي الآن في منتصف نوفمبر، مما يعني أنه يعني هناك وقت أو مدة أسبوعين فقط. الحكومة أيضا عبر عدة متحدثين ألمحت إلى أو هددت أو توعدت بأنها لن تجدد المدة المسموح بها، وتوسط يعني وزير المالية قبل أسبوع أو أقل كان قد أعلن بأنه لا يؤيد أو يوصي بعدم تجديد فتح معبر أدري، لأن يجب وجود طاقم إلا بشروط أو شرطين أساسيين. كان قد ذكر أنه يوجد وضع أجهزة للتعرف على المواد العابرة، ويجب وجود طواقم من الشرطة والجمارك وهيئة المواصفات والمقاييس. أيضا قبل يومين فقط أعلن المندوب السودان أو صرح مندوب السودان في الأمم المتحدة أن معبر أدري يهدد الأمن القومي السوداني، وذكر أن المعبر يتم استخدامه بأسلحة متطورة ومضادات للطائرات، وقد أدى يعني فتح معبر أدري أدى بصورة مباشرة إلى ازدياد العنف في الفاشر. فالتلميحات من الحكومة السودانية أو التصريحات مقلقة بالنسبة للمجتمع الدولي، بالذات للمجتمع الدولي الفاعل في مسألة وصول المعونات الإنسانية. فهي تسابق بالتصريحات، ولكن قد توفر هذه فرصة أو سانحة لاتفاق مشترك. إذا كانت الحكومة السودانية ترغب في أنه يتم فعلا وجود فريق لديها على الحدود الشادية وأجهزة للفحص، وذلك يتطلب اتفاق بين الحكومة السودانية والحكومة الشادية وبين الجيش والدعم السريع، بحكم أن يعني الدعم السريع هو الذي يسيطر على الأرض. وقد تكون دي زي ما قلت فرصة لأنه يتم اتفاق حول وتبدأ اتفاق بين الطرفين المشاركين أو المتحاربين في موضوع الشؤون الإنسانية. والسودان فيه سابقة قبل نفاشا كان هناك الجي ام سي، ما عرف بالجي ام سي جوينت مونيتورينج كوميشن، وكان الاتفاق فقط بين الحركة الشعبية والحكومة السودانية اللي تمرير المساعدات الإنسانية في مناطق جبال النوبة. فأعتقد إذا قد تكون هذه فرصة سانحة لجلوس الطرفين وبدء التفاوض في الشأن الإنساني الذي قد يقود في النهاية إلى تفاوضات أكبر، لأنه الآن عندنا معبر أدري، يمكن أكثر معبر حوله كثير من الضغط، ولكن أيضا معبر أدري معبر الدبة، تمر المساعدات من معبر الدبة، ولكن عند وصولها مناطق شمال دارفور ومليت يتم إيقافها. فقد تكون هذه أيضا فرصة سانحة لأرضية مشتركة لبدء مفاوضات حقيقية في مسألة الوضع الإنساني في السودان.
مستمعنا الكرام، وحول الزيارة التي بدأها المبعوث الأمريكي توم بيريلو إلى كل من كينيا ويوغندا ومصر والسعودية، تحدث إلينا السفير المتقاعد أبو بكر حسين أحمد، فلنستمع إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. جاء في الأنباء أن المبعوث الأمريكي الخاص بالسودان توم بيريلو يعتزم بدء جولة تشمل كينيا ويوغندا ومصر والسعودية، يبحث فيها الأوضاع بالسودان. في رأيي أن هذه يعني الجولة بدأت أو يود لها القائم بها المبعوث أن تكون في حساباته كانت خاطئة، لأنه هذا في وقت تشتد فيه المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، خاصة في منطقة النيل الأزرق والجزيرة، ويبدو أن كل طرف يحاول تحقيق مكاسب عسكرية في الميدان وهكذا. كما أن المبعوث صمت عن المجازر التي ارتكبتها قوات الدعم السريع في الجزيرة، في تنبول وفي قرى وحلال الجزيرة، في أوساط المدنيين، لم يذكر في عنها أي شيء. لذلك لا أعتقد أن حكومة السودان سترحب به أو ستكون مستعدة لمقابلته. ربما لديه ظروفه، إذ أن الولايات المتحدة مشغولة هذه الأيام بالانتخابات التي ستبدأ بعد نحو أسبوع. ربما هذه قضايا السودان لا تشكل أولوية في الوقت الراهن، هذا جانب. أما الجانب الثاني فهو ربما كان يعول على مجلس الأمن أن يتخذ قرارا بشأن السودان، بالذات بخصوص نشر قوات دولية أو نشر قوات لحماية المدنيين، وهو شيء الذي لم يفلح فيه مجلس الأمن، لأن الدول الأعضاء لم تتفق حول هذا الأمر. لا أعتقد أن جولته هذه يعني قد تكون ستكون ذات نتائج ملموسة، لأنه حتى لو ركز على جانب السوداني، جانب الإنساني سوري، أما الجانب الإنساني يعني حكومة السودان قد وافقت على فتح معبر أدري بالرغم مما ذكرته في هواجسها من تأثيره على الأمن، وأن تستخدم المساعدات الإنسانية وتدس حولها في تزويد قوات الدعم السريع بمساعدات عسكرية تطيل من أمدا النزاع، وعلى ذلك وافقت على مضض. هذه من ناحية. أما الناحية الثانية فكدليل أو تحاول الحكومة السودانية إثبات حسن نيتها، فوقعت اتفاقا مع حكومة جنوب السودان وبدأ فعلا تنفيذه بمساعدات من الجنوب عن طريق كادوغلي، مطار كادوغلي. جاءت يعني رحلة وستعقبها رحلات برضو، كل هذا مساعدات إنسانية. هذا بالإضافة إلى ما تزودها به أحادية كل من المملكة العربية السعودية وقطر والكويت عن طريق مساعدات إنسانية عن طريق الطائرات، فما تزال الطائرات هناك تهبط في مطار بورسودان وحملت أطنان من الإغاثات. لاحظت برضو أن الجولة ستشمل مصر، ومصر كما هو معروف يعني أكدت تساند الجانب السوداني، الحكومة السودانية، وقد أصدرت بيانا أدانت فيه المجازر التي ارتكبتها قوات الدعم السريع في الجزيرة بحق المدنيين، وهو ما لم تفعله دول أخرى. ومن ضمن في الواقع أن الوضع السوداني أو وضع الأزمة السودانية معقد جدا جدا، ولا يمكن في الوقت الراهن التنبؤ أو التحدث حتى عن حكايه الحوار او الحل السياسي وكذا. يعني ما في حل سياسي ممكن يتحقق في ظل هذه الظروف ما لم يتم وقف إطلاق النار. وبعد ذلك يمكن الحديث عن حل سياسي. ويبدو أن الجانبين يعني هذا في آخر اهتماماتهم، يعني كلهم زي ما سواء كان الجيش أو الدعم السريع يحاولان تحقيق مكاسب عسكرية يظنان أن بمقدورهما أن يحدث ذلك. على كل المبعوث هو ربما يمر على الثلاثة والأربعة دول في هذه الجولة جس لطرح أفكار، ولكن لا أعتقد أنه سيحصل على ردود شافية، أو حتى الدول ذات البذور دي ما أعتقد أنه لديها القدرة على مساعدته في تحقيق أفكاره إلا في الناحية الإنسانية بس. يعني ربما هناك ناس كينيا وناس يوغندا تمثل الداعم إقليمي لقوات الدعم السريع، أما مصر والسعودية فهما في الحياد ولكنهما يميلان إلى حكومة السودان، وعلى قلة تفهمان وجهة نظر الحكومة السودانية، ومن حساباتهما أيضا لا يتضرر الوضع في السودان إلى أن يصل إلى مرحلة التفاوض أو الحل السلمي ولا كده. لكن في الوقت الراهن لا أعتقد أن هنالك شيء سيصهر أو سيلوح في الأفق، لأن الجانبين يركزان الآن حاليا على العمليات العسكرية. شكرا جزيلا.
بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج حديث اليوم. أنا بشكر كل من الأستاذ محمد الشابك والسفير المتقاعد أبو بكر حسين أحمد، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة.
مستمعين راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
مستمعي راديو دبنجة أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج حديث اليوم. ضيفنا في هذه الحلقة الدكتور يعقوب محمد عبد الماجد، استشاري أمراض النساء والتوليد والإخصاب، وسنتحدث معه في هذه الحلقة عن تزايد حالات الإجهاض في مراكز الأيواء، حيث صدر يوم أمس تقرير من جمعية تنظيم الأسرة السودانية يتحدث عن زيادة حالات الإجهاض في مراكز الأيواء. وسنحاول مع دكتور يعقوب استيضاح هذه المسألة وربطها بالظروف الحالية التي يعيشها السودانيون والنساء السودانيات على وجه التحديد في زمن الحرب. دكتور يعقوب أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا، وأنا بشكرك جزيل الشكر على تفضلك بالمشاركة معنا في هذه الحلقة.
أهلا بك أستاذ رشيد، وأهلا براديو دبنجا، وشاكر جدا لاستضافتكم لي في هذا الأمر الهام. أولا تحية لشهداء ديسمبر وما قبلها، والتحية لشهداء الحرب اللعينة التي اجتاحت بلادنا وما زلنا نعاني منها الآن ويعانون منها بشكل أكبر وأكثر المهاجرين بلادهم والمهاجرين غراهم والجالسين في أماكن الإيواء. شكرا لك رشيد.
طيب يا دكتور، يمكن السؤال الأول يعني هو المنطقي جدا عشان نفهم ليه يعني بتحصل حالة إجهاض في هذه الظروف، شنو العوامل والأسباب اللي بتخلي حالة الإجهاض تزايد في مثل هذه الظروف عندما يكون الإنسان في حالة عدم استقرار أو في مراكز إيواء؟
الإجهاض شيء بيحصل ووارد يحصل لكل حمل، لكن في الحالة اللي احنا بصدده حالة البقاء في أماكن غير موجود فيها متطلبات العيش السليمة في وضع صحة عامة مقبولة، ده بيؤدي لزيادة في حالات الإجهاض نتيجة للقصور في الغذاء اللازم، وأهم من ده أيضا وجود بيئة غير هي غير نظيف أبدا. نتكلم عن حمامات ما حمامات موجودة ومدروسة معمولة بالطريقة الصحيحة. بنتكلم أيضا عن عدد كبير من الناس بيكونوا موجودين وعايشين في غرف أو رواكيب أو في العراء وبأعداد كبيرة. أي التهاب في بيئة مناسبة له عشان ينتشر فيها بشكل كبير. والالتهابات بتكون الأشياء المؤدية للالتهابات بتكون موجودة. هاي البكتيريا والأشياء دي تكون موجودة بصورة أكبر وبتكون يعني مئات المرات أو آلاف المرات أكثر من الوضع الطبيعي. وهنا الإنسان بيكون عرضة لأشياء كثيرة جدا جدا لما تنطبق عليه الحكاية دي أنه في بيئة غير صحية نتيجة لوجود ميكروبات وفي قصور تام في متطلبات الإعاشة جوع ومرض. هنا معدل الإجهاض بيزيد ما في شك وبيزيد بشكل كبير جدا. أيضا بيزيد غير الإجهاض حتى الطفل في العمر المتقدم يعني في مرشيد 7 شهور بتحصل له مضاعفات كثيرة جدا جدا نقصان في التغذية أحجامه بتكون صغيرة ودي قد تؤدي في حالات كثيرة جدا جدا إلى وفاة الطفل داخل الرحم. فأكيد الوضع اللي حدث عنه أستاذ الرشيد وضع مؤلم جدا جدا بيئة ملائمة لكل مرض ولكل شيء أيوة ولكل شيء ممكن يحصل.
طيب يا دكتور يعني أنا يمكن داير أسأل يعني الإجهاض ذاته هل بيمثل خطورة على حياة الأم؟ عملية الإجهاض نفسها
طبعا أكيد موت الجنين داخل الرحم بيأثر على صحة الأم. الإجهاض بيأثر على صحة الأم بمعنى أساسي في تأثيره على تركيبة الدم إذا أهمل لفترة طويلة. والأهم من ده كله الإجهاض ده لو بدأ ينزل الجنين بدأ ينزل من الرحم يخرج من الرحم ده في حالات كثيرة جدا جدا بيكون مصحوب بنزف. والنزف ده أكثر حتة هو الحتة الوحيدة نقدر نقول اللي تقدر تتدخل وتمنعه أو تعالجه إذا حصل فيها المستشفيات وده ما موجود. فخطورة كبيرة جدا جدا على صحة الأم من النزف وأساسا من النزف وأيضا بعض الأحيان ده ما كثير لكن موجود برضو كمان من الخلل في تركيبة الدم من ناحية بتاعات سيولة وما إلى ذلك. دي الأشياء الأساسية. فيبقى في انعدام الكادر الطبي المؤهل الكادر الطبي الكامل من الممرضين والدايات والأطباء ووجود المستشفى المناسب المعد بشكل أساسي والشكل مهم عشان يقابل الأشياء زي دي معامل بنك دم عمليات تخدير ده كله ما موجود. فيبقى هنا تبعات الإجهاض بالذات الإجهاض اللي بيكون محتاج تدخل مهني بالذات الجراحي ده عواب خطيرة جدا جدا قد يؤدي إلى مضاعفات كثيرة جدا جدا عند الأم وللأسف الشديد قد تحدث فيه حالات وفيات.
طيب أنا يمكن عندي سؤال بمجانب العوامل العضوية والبيئية هل الجوانب النفسية عندها تأثير في عمليات الإجهاض؟
الجانب النفسي يعني بالمعنى الصحيح المدروس والمؤسس والمنشور في المعالم العلمية أو المنشور بشكل عام لا يوجد علاقة مباشرة بشكل كبير بين الحالة النفسية وحدوث الإجهاض. لكن المهم والأهم هو أنه الحالة النفسية دي مربوطة بأشياء كثيرة جدا جدا يعني كونه المرأة تجد نفسها حامل في ظروف غير ملائمة زي دي في ظروف يعني نزوح وإقامة في مأوى لا تتوفر فيه الأشياء الطبيعية المريحة للإنسان عشان يقدر يعيش فيها دي كلها أشياء بتؤدي لعوامل نفسية كثيرة جدا جدا مش بتؤدي للإجهاض لكن بتخلي الإنسان حتى إذا أجهض حتى إذا الحمل استمر بيكون حالته النفسية غير طبيعية وبعانوا معانا شديدة جدا جدا. فالحالة النفسية بتخلي تفاعل الإنسان مع الأوضاع الغير طبيعية دي غير ملائم وغير مجدي والناس بيكونوا في وضع نفسي أسوأ بكثير مما لو حدث الحمل ده في ظروف عادية في المنزل أو في مكان معد بصورة جيدة.
طيب يمكن في سؤال تاني يا دكتور. الناس اليومين دي بيضطروا إلى النزوح أمام الانتهاكات الواسعة اللي بتعرضوا لها من أطراف الحرب يضطروا إلى النزوح والسير لمسافات طويلة ده هي اللي عنده علاقة أو تأثير على حوامل وعملية الإجهاض أيضا أنهم بيسيروا مئات الكيلومترات على الأرجل
والله كله مربوط ببعض. حتى يعني حتى في الظروف العادية وغير الظروف بتاعة البيئة الغير ملائمة نتيجة الحرب نتيجة للنزوح نتيجة للسفر لمسافات طويلة ده بيأثر على الحمل سلبا بالذات الحمل اللي بيكون أساسا عرضته للإجهاض أكثر من بقية الحوامل حتى في الظروف العادية. فده النشاط أو المشي لمسافات طويلة أو الوجود في ظروف غير ملائمة بيزيد معدل الإجهاض عن الوضع العادي اللي الناس بيكونوا قاعدين فيه في جهة معدل إعداد صحيح. فأكيد ده بيتأخذ في الموضوع. الحكاية كلها مربوطة. الوضع النفسي أنا ما كملت فيه. الوضع النفسي قد يكون برضو كمان ناتج من التعرض أو وجود حمل غير مرغوب فيه نتيجة الانتهاكات الأخلاقية. برضو كمان ده مهم جدا جدا إحنا ناخده في الاعتبار. بيؤدي لحالة نفسية غير عادية من الصعب جدا جدا التعامل معها. أيوة خلينا فخلينا إحنا ناخد الموضوع بصورة متكاملة. دبل إضافة إذا أخذنا إحنا مثلا الصحة العالمية نشرت في التسعينات أنه 99% من وفيات الأمهات بتحصل البلاد الغير متطورة أو البلاد الغير نامية أو البلاد المتخلفة لو عايزين ناخدها بالمعنى اللي بيفهمون الناس أكثر. أيوة 99% تحصل في البلاد الغير متطورة نتيجة لأشياء كثيرة جدا جدا. عدم التغذية، عدم المأوى السليم، وأيضا عدم وجود الرعاية الطبية المعقولة، تضعيم وما إلى ذلك وكل الأشياء دي. أيوة فإذا إحنا أخذنا الأشياء دي في الاعتبار بنرى أنه الوضع اللي إحنا فيه ده وضع يعرض الأمهات الحوامل إلى لمضاعفات خطيرة جدا. فنحن هنا بناخد الأمر بشكل 99% من الحالات الوفيات دي 95% منها ممكن يتمنع بتدخل أو بوجود وضع صحي بسيط.
طيب يمكن أنا عندي سؤال أخير يا دكتور، هو يعني كيف يمكن في مثل هذه الظروف، ما هي يعني الوصايا اللي انت ممكن تقولها للنساء الحوامل في مراكز الإيواء لتفادي الإجهاض؟
أيوة تمام. والله شوف يعني انت عشان تتفادى الإجهاض أو الزيادة المحب في الإجهاض نتيجة للظروف البيئية أو الظروف الموجودة حاليا نتيجة للحرب، أن الناس يكونوا عايشين في وضع أفضل بيئيا، أفضل أمنيا أفضل. فهنا تكون عندك وضع تفاضلي، النساء الحوامل يكون لهم الأولوية في الخدمة، في الإعاشة، في الإغامة. ده الشيء اللي نحن نقدر نعمله في الوضع الحالي ده، لأنه ما عندنا حاجة غيره نعملها. يبقى الناس الغائمين على أمرهم، يبقى يكون عندهم عناية تفضيلية بالنسبة للنساء الحوامل، يأخذوهم إلى حتات أفضل من حيث الإعاشة ومن حيث الخدمات. ده الشيء اللي تقدر تعمله. أيوة، ولحتات فيها خدمات صحية مكتملة إذا لا قدر الله يحتاجوا لتدخل طبي جراحي بالذات.
الدكتور يعقوب محمد عبد الماجد، استشاري أمراض النساء والتوليد والإخصاب، أنا بشكرك جزيل الشكر على تفضلك بالإجابة على أسئلة.
شكرا لك.
مستمعين لكم الشكر على حسن المتابعة والاستماع.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.